أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا فيما سبق بأنه بعد التعريف الملتقط مخير بين أمور ثلاثة: الأمر الأول هو الصدقة، والأمر الثاني هو التملك بنية التملك، وبناء على ذلك بأنه في كلا الحالتين يضمن لو ظهر المالك على تفصيل تقدم. وقلنا بأنه الضمان ليس مطلق، إنما الضمان مشروط بظهور المالك، أما لو لم يظهر المالك فلا ضمان، بل احتملنا أن الضمان مشروط بشرطين: بظهور المالك ومطالبة المالك. هنا المصنف يقول: ما هي الثمرة في القول بأن الضمان يثبت مطلقا أو أن الضمان يثبت بمجرد ظهور المالك؟ ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ يقول الشهيد الثاني بأنه إذا قلنا بأن الضمان مشروط بظهور المالك، فمتى ما لم يظهر لا يكون مديونا، بل ما زالت العين وما زال المال الملقوط ملكا لمن؟ ملكا للملتقط، وإنما يضمن ويكون ما أتلفه دينا في ذمته ويجب تسديده لو ظهر المالك. فقبل ظهور المالك لا يوجد دين في ذمة من؟ في ذمة الملتقط، فتكون ذمته بريئة من ماذا؟ من الدين. تقول: سؤال، ما هي الثمرة إذا كانت ذمته غير مشغولة؟ ماذا يترتب عليه؟ قلنا يترتب عليه أمور كثيرة. من هذه الأمور المترتبة على عدم انشغال ذمة الملتقط بدين إلى المالك الواقعي بأنه لو أفلس قبل ظهور المالك، مال الملتقط يقسم على من؟ يقسم على غرمائه. ثم بعد ذلك ظهر الملتقط، هل يقسم عليه مال أو لا يقسم؟ لا يقسم عليه المال. لماذا؟ لأن ثبت دين على من؟ على الملتقط إلى المالك الواقعي، مالك المال الملقوط، بعد التقسيم، بعد تقسيم ماله على الغرماء، فلا يضرب مع الغرماء، لأن الدين صار لاحق بعد الإفلاس. وعندهم في باب الإفلاس بأنه إذا صار الشخص المفلس إذا قسم أمواله على غرمائه وبعد ذلك حصل له دين جديد بسبب من آخر، الدين الطارئ والدين الحادث، بعد التقسيم لا يكون صاحب الدين ماذا؟ مضروبا مع الغرماء. فالمال فقط وفقط يكون للغرماء، ولا يعطى شيء من مال من؟ من مال الملتقط إلى بإزاء من؟ بحق من؟ بحق المالك الواقعي للقطة. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة لم واضحة؟ خب، هذا الثمرة الأولى. شيء ثاني بأنه غير مديون، وإذا كان غير مديون يكون غنيا، فيجب عليه الحج، يجب عليه الخمس، ماذا لا يعطى من سهم الزكاة. أما لو كان مديون، لو أخذ العين وقلنا بمجرد أن تتصرف في العين فأنت ضامن، ظهر المالك أو لا يضمن المالك، فيقول: أنا الآن ذمتي مشغولة بالمال الملقوط للمالك، فأنا مديون، وإذا كنت مديونا قد لا توجب الخمس، لأن الخمس يأتي مسألة في باب الخمس بأن المديون مثلا يستطيع أن يستثني من الخمس، قد لا يستحق ماذا؟ لا يجب عليه الحج لأنه فقير، فيتحقق فيه اصطلاح الفقر الشرعي. أما لو قلنا بأنه إنما يكون مديونا وإنما يضمن بعد ظهور المالك، فما لم يظهر المالك يكون غنيا، فيجب عليه الحج وماذا؟ ولا يستحق الخمس، ولا يستحق من سهم الزكاة وما شاكل ذلك. ثمرات كثيرة تترتب على هذا المطلب. ولهذا قال: وتظهر الفائدة، يا فائدة، بين القول بأن الضمان مطلق وبين القول بأن الضمان مشروط ماذا؟ مشروط بظهور المالك، في عدم ثبوته، يعني عدم ثبوت المال الملقوط دينا في ذمة الملتقط، في عدم ثبوت المال الملقوط دينا في ذمة الملتقط قبل ظهور المالك، فلا يصير في دين ملكه، إنما يصير دين ويجب عليه أن يدفع إذا ظهر المالك. ما هي الثمرة أنه لا يثبت الدين؟ قال فلا، هي الفاء تفريع على عدم ثبوت الدين. قال فلا يقسط، التفت الضمار، فلا يقسط على المالك الواقعي للمال الملقوط، مال الملتقط، واضح؟ فلا يقسم عليه على من؟ فلا يقسم على المالك الواقعي للقطاء للمال الملقوط، مال مال ماذا؟ مال الملتقط. فمال الملتقط يقسم على الغرماء لو أفلس، والغرماء قبل ظهور المالك 5. أما المالك الواقعي للمال الملقوط ليس من الغرماء، لأنه لا يثبت دينا عليه على المفلس إلى ذاك إلا بعد ظهور المالك. ولو ظهر المالك بعد ذلك، هل يضرب معهم أو لا يضرب معهم؟ لا يضرب مع الغرماء، ولا يكون سادسا معهم. واضح الفكرة؟ يقول فلا يقسط عليه على المالك، مالك اللقطة، مال الملتقط لو أفلس الملتقط، لأنه لا يضرب مع الغرماء. ولا يجب على المن، ولا يجب على الآخذ اللقطة الإيصاء بالمال الملقوط. ليش؟ لأنه مو دين، ملكه بعد. إذا أراد أن يموت وبعد لم يظهر المالك، هل يجب الوصية أن علي دين لفلان؟ لا يجب الإيصاء به. لكن لو قلنا بأنه مطلق، مجرد أن تأخذه بنية التعريف أو تتصدق، تكون أنت ضامن، ظهر المالك أو لم يظهر، فحينئذ نقول يجب عليك، يجب على الإنسان في حال الموت إذا ظهرت عليه أمارات الموت أن يوصي وأن يكتب في الوصية الديون التي عليه. قال ولا يجب على المال على الملتقط الإيساء باللقطة. ولا يعد أيضا من؟ ولا يعد الملتقط مديونا، ما يعد مديون، ما يكون عليه دين قبل أن ظهور المالك. وعليكم السلام. ولا غارما بسببه، ولا يكون من الغرماء بسبب المال الملقوط. لا يقول أنا من الغرماء فاستحق قسم من الزكاة مثلا. ولا يطالبه به في الآخرة. ليش يطالب في الآخرة؟ فرضنا هذا مات، مات قبل ظهور المالك، من الغرماء، نعم، فيستحق الزكاة. فمن الأشخاص الذين يستحقون الزكاة الغرماء. فنقول لو كان الدين، لو كان يثبت مطلقا ظهر المالك أو لم يظهر، بمجرد أن يتصدق به أو يتملكه يكون تملكه بإزاء أنه ماذا؟ بإزاء الضمان، فيكون مديون، فيكون من الغرماء. إذا كان من الغرماء فحيث يستحق ماذا؟ يستحق من سهم الزكاة.
إذا تملكه كيف يكون من الغرماء؟ قال ابن عين المال عنده، لو نفعه لكانت إزاء مثل ما سيفعه للمال
الواقعي. نقول بأنه الآن تصرف أو ما تصرف، نقول أنت أخذت العين، أخذت العين لابد أن تضمن مطلقة، بمجرد أخذك العين تضمن. أنت تصرفت في العين، ألا يقال في حقك أنك عليك دين في ذمة فلان؟ حين شخص اللي يأخذ دين ما يقولون غريم؟ غريم. خب أخذ دين صرف في النفقة، فيبقى أنه ماذا؟ يبقى أنه غريم. خب يقول ولا غارما بسبب المال الملقوط، لا يكون غارم. ولا يطالب المالك الواقعي به بهذا المال في الآخرة. هل يستطيع أن يطالب في الآخرة؟ نقول لا يطالبه في الآخرة. لماذا؟ لأنه لم أكن مديونا لك في الدنيا، أنا مت قبل أن تظهر، وكوني مديونا لك متوقف على ظهورك، فكيف تطالبني في الآخرة؟ يقول ولا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا، يعني لم يظهر المالك في الدنيا، إلى غير ذلك من ماذا؟ من أحكام، من أحكام الدين. يعني يصير فقير شرعي، ما يجب عليه الحج إذا كان ما عنده مال، إلا هذا عليه يقول مديون، ما عليه الحج، لا يجب عليه الخمس، وما شاكل ذلك من الأحكام. ثمرات كثيرة تترتب على ذلك. قال وبين إبقائه أمانة، هذا الأمر الثالث. قلنا أن أطراف التخير كم فرد؟ 3 أمور. هذا أنه يبقيه في يده أمانة. خب إذا أبقاه في يده أمانة، كيف؟ أين يضع الأمانة؟ لابد أن يحفظ الأمانة في حرزة تليق بمثل هذه الأمانة. فإذا كانت أمانة كثيرة خطيرة الشأن، لابد أن يحفظها في حرز، كما ذكر في باب الوديعة. في باب الوديعة هناك المصنف فصل في الحرز ومعنى الحرز وأبحاث في الحرز. قال وبين إبقائه، يعني إبقاء الملقوط في إبقاء اللقطة، يعني في يده أمانة، حال كونه موضوعا في حرز أمثاله، مما يتناسب مع أمثاله. الإصطبل أين يوضع؟ الذهب أين يوضع؟ واضح؟ الثياب أين توضع؟ الفواكه أين توضع؟ وما شاكل ذلك. واضح؟ خب هنا يضمن أو لا؟ هنا قلنا يضمن في الأمر الأول والثاني، ويضمن فيهما، تذكر العبارة، هنا يضمن، قال هنا لا يضمن، لأنه ماذا؟ لأنه أمين، لأنه لم يأخذه بنية ماذا؟ بنية التملك، ولم يتصرف فيه بالتصدق. قال ولا يضمن هنا في الحالة الثالثة ما لم يفرط، واضح. أو قلنا ما لم يفرط، والتفريط هنا بالمعنى العام الشامل للتعد للتعدي. يقول هذا الذي كله تقدم، هذا إذا كان المال الملتقط لا يضره البقاء كالجواهر. يقول هذا البحث الذي تقدم بين أنه مخير بين أمور ثلاثة ويجب تعريف سنة وبعد السنة يتخير بين أمور ثلاثة، كل الذي تقدم كان في الأشياء التي لا تتأثر بطول الزمان كالجوهرة كاللؤلؤة كالخاتم، لكن بعض الأمور تتلف بمرور الأيام كالطعام، فإن الطعام يتلف بمرور الأيام، فهل يقال له عرف الطعام سنة وبعد السنة أنت مخير بين التملك والتصدق وبين إبقاء؟ يقول إذا خليت سنة أصلا لا انتفى موضوعه، أصلا لا أبقيه أمانة لأنه ما موجود شيء تلف، ولا أتصدق به لأنه ماذا؟ لأنه يحتاج تحتاج أن تأخذ مؤنة توديه وين؟ توديه أماكن القمامة، واضح؟ أو ولا يمكن أن ماذا؟ ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أن تتملكه، فماذا تفعل؟ يقول الشيء هذا في الفقه يذكره أنه المصنف يقول الأشياء التي تتلف بمرور الزمان ولا تبقى كالطعام كالفواكه فهو حكمها مختلف. ما هو حكمها؟ لا يجب تعريفها أصلا، بل المكلف ابتداء مخير بين شيئين، والشهيد الثاني يذكر أمر ثالث. يقول مخير بين أن يقومها على نفسه، كيف؟ يقول أنا أخذت اللقطة طعام، يقول هذه الفواكه، هذا الصندوق البرتقال كم قيمته؟ قيمته مثلا 10 دينار، فحينئذ قومه على نفسه فيستطيع أن يتصرف فيه تصرف الملاك، يستطيع أن ماذا يفعل؟ أن يأكله، أن يهديه، أن يبيعه ويأخذ ثمنه، يقومه على يعني تملكه بإزاء ماذا؟ بإزاء ثمنين. إذا تملكه ماذا يفعل؟ خب نقول بأنه يستطيع أن يأكل تصرف كنشترى، يستطيع أن يأكل هذا الصندوق البرتقال، أن يجعله في عزيمة، أن يهديه، أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. خب وبين ماذا؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي أضافه الشهيد الثاني أنه لا يقومه على نفسه، لا مباشرة يقوم ببيعه، يقوم ببيع الصندوق ويأخذ الثمن ويحفظ الثمن أمانة لمن؟ حتى للمالك، حتى يأتي المالك. واضح الفكرة؟ هناك في الأمر الأول يقومه على نفسه، هنا لا، يبيع ويأخذ الثمن. الأمر الثالث لا، يرفعه إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي هو ولي الغائب يتصرف فيه كيفما حسب ما يراه الحاكم من المصلحة. قال ولو كان مما لا يبقى كالطعام ماذا يفعل؟ قومه على نفسه، طبعا التقم على نفسه، أو باعه وحفظ ثمنه. خذ في هذه الحالة نسألكم، إذا قومه على نفسه وأكله هنيئا مريئا أو ماذا، أو أنه حفظ ثمنه، هل يسقط وجوب التعريف أو لا يسقط وجوب التعريف؟ يقول لا يسقط وجوب التعريف، لا بد أن يعرف الأصل. يقول من كان عنده صندوق برتقال ماذا ضائع، فمسألة تجويز التصرف فيه والتقويم على نفسه وبيعه وحفظ ثمنه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التعريف. لماذا لا ينافي التعريف؟ لأنه لا بد أن تعرف، فإذا ظهر المالك تضمن لو لا تضمن؟ تضمن، تضمن قيمة ماذا؟ تضمن بدل الصندوق البرتقال. وإذا كان الثمن موجود بعد السنة أنت تتخير بين أن تتملك الثمن وبين أن تدفع الثمن لو ظهر المالك، أو ماذا تتصدق به كما تقدم سابقا، ما في شيء جديد. لا يقول هاي كم قيمته في السوق، صندوق البرتقال كم قيمته في السوق، فيقول قيمته في السوق 10 دينار، فهو يقول أنا الآن أتصرف فيه بحيث لو ظهر المالك بعد ذلك أنا أضمن له ماذا؟ 10 دينار، يعني أتملكه بإزاء قيمته السوقية.
يعني في هذا الوقت يعني
لو ظهر المالك في أي وقت تضمنه؟
لا لا، في هذا الوقت يعني يقومه.
نعم نعم. لا.
يقوم.
يقومه في وقت أراد أن يتصرف فيه. يعني إذا أخذه وأراد أن يتصرف. لا وقت. وقت التقويم، وقت اللي يريد يتصرف فيه. قال أنا الآن بقوم، أنا أخذت يوم السبت لحد اثنين الفلاف الآن هذا بيخرب الآن، وش نسوي فيه؟ قال أنا الآن سأقومه على نفسي، أنا أتصرف فيه، عندي عزيمة وبعد ذلك أعطف. فنرى في وقت التقويم كم قيمته السوقية. واضح؟ قال قومه على نفسه أو باعه وحفظ ثمنه، ماذا يفعل بالثمن بعد السنة؟ ماذا يفعل؟ يقوم البدل مقام المبدل من بعد السنة، إما أن يتصدق بالثمن كأن العين موجودة قائم مقامه، وإما ماذا، وإما أن يفعل ماذا، وإما أن يتملك بنية التملك أو ماذا، أو يحفظه لمالكه. واضح؟ ثم عرف ماذا؟ ثم عرف الأصل له صندوق البرتقال الذي قومه. نعم في خصوص البيع، نعم.
حتى أنه يكون هذا الثمن لا يجوز التصرف إلى سنة.
إلى سنة خلاص يقول هاي بدل.
أنه يخل يعني يجعله في ذمته.
لا 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 احفظ ثمنه لا. باعه الآن لا. إذا باع حصل ثمن. هذا الثمن ما يجوز التصرف فيه. يجعله أمانة. هاي كأن هذا بدل يقوم مقام المبدل من. هذه كأن العين موجودة عنده. هذا صندوق البرتقال. هذا كأنه يقوم مقام صندوق البرتقال. لا هذا حكم آخر تقويم. هذا شيء أضافه الشهيد الثاني. الشهيد الأول قال قومه على نفسه. هذا باعه وحفظ ثمنه، هذا من كلام الشهيد الثاني، وهذا ما موجود في النص. إلا أن المصنف يرى بأنه كلما إذا أمكن الإنسان أن يحفظ مال الغير فلا إشكال فيه، وإن لم يرد فيه ناس، لأن هذا من مصادق حفظ مال الغير فلا نحتاج إلى ناس. وإلا النص ما موجود باعه وحفظ ثمنه، الموجود في النص قومه على نفسه.
ليش قومه على نفسه وحفظ ثمنه أيضا؟
لا.
ليش خصوصاً؟
ما يجب دين. يعني ما يقول أنا اشبعته على نفسي وإجابه قابل. لا، معنى هي دليل. معنى التقويم على النفس يعني أن يتصرف فيه تصرف الملاك بحيث أنه يضمن المبلغ. هي معنى التقويم على النفس. أقول تصرف فيه وقومه على نفسك بحيث أنه بعد ذلك لو ظهر المالك تعطيه مقدار ماذا؟ مقدار التقويم.
في ملاك شيخنا فقط الأشياء اللي ممكن تتلف.
أي لا يبقى الشيء الذي لا يبقى عادة فقط، أما الشيء الذي يبقى ولا ماذا ولا يعني ولا يعني ولا ينعدم بمرور الزمان عادة فلا يجوز يأتي فيه الأحكام سابق. ليش؟ لأن هذا تصرف في مال غير. من قال لك من قال أنه يجوز لك أن تأكل وتتصرف وتقوم على نفسك؟ هي تصرف في مال الغير. من قال أنه يجوز لك أن تبيع؟ خب هذا يحتاج إلى دليل. الدليل دل على أنه الشيء إذا كان لا يبقى، أما الشيء الذي يبقى كالجواهر ما يجوز فيها التصرف، بل يجب التعريف، وبعد السنة تترتب الأحكام.
وهي شيخنا وهي نكتفي إنه شو اسمه ثم عرفه لأن باعه.
نعم.
نكتفي إنه.
قال عرفه ما يرجع إلا باعه، عرف العين ما له علاقة.
بلي. نكتفي التعريف.
نكتفي التعريف أنه لا دليل على رفع العين عن التعريف. اللقطة لها أحكام ثلاثة. لها أو إنه يذكر حكمين. وجوب التعريف. وأنه لا يجوز التملك ولا يجوز التصرف إلا بعد سنة. هذا الحكم الثاني ارتفع، لا يجوز التصرف بعد سنة ارتفع ببركة الرواية. أما وجوب التعريف لم يرتفع بدليل، إذ أن الدليل الذي دل على هذا الحكم فيما لا يبقى غاية ما يثبت أن الإنسان يستطيع أن يتصرف فيه، أما أنه يسقط التعريف فيبقى دليل وجوب التعريف باقي على حاله. قال ثم عرفه ثم عرف العين أو دفعه أو دفع ماذا أو دفع دفع نفس المال الملقوط مثمن، دفع قومه على نفسه أو دفع الطعام الذي لا يبقى إلى الحاكم إن وجد الحاكم، وإلا لو لم يجد الحاكم تعين على الملتقط الأول له التقويم على النفس أو باعه وحفظ ثمنه. الشهيد الثاني لا يفرق بين التقويم على النفس أو البيع وحفظ ثمنه. خب أنت فإذا أخل كيف أخل؟ قال هو يقول لا أنا أحتاط مال الغير لا يجوز التصرف به ولا يجوز التصرف في مال الغير لا بإذنه. قال أنا أحتاط تلف المال، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه خالف الحكم هو الذي تسبب في إتلاف مال الغير. الشارع قال يجب عليك أن تقومه على نفسك أو أن تبيعه وتحفظ ثمنه أو تدفعه للحاكم، وهو خالف ولم يفعل أحد أطراف الوجوب التخييري، فلا إشكال أنه يكون ماذا غير مأذون، فيكون ماذا؟ فيكون ضامنا. يقول فإن أخل به بماذا؟ بما ذكرناه، فتلف أو عاب ضمن، لأنه ماذا يكون هذا العيب بتفريط من، ولو كان خب هذا الذي كان لا يبقى، هذا الذي كان لا يبقى التفت بمجرد أنه طبق عليه حنوان أنه لا يبقى يجوز التصرف فيه. يعني افرض صندوق البرتقال ده افرض انه يبقى 15 يوم، فهو يقال انه لا يبقى عادة لا يبقى بمرور الزمان، صحيح. هل ننتظر 10 أيام ثم بعد ذلك يتصرف؟ يقول باقي لحظات أن يخرب، فنوصل إلى هاللحظة الذي يخرب نروح نبيعه. نقول لا، خب نقول بمجرد أنه انطبق عليه أنه شيء لا يبقى، ما تنتظر بعد إلى آخر فترة قبر الخراب بساعة بساعتين تروح تتصرف فيه وتبيعه وتقوم على نفسك. لا، يجوز ابتداء أن تتصرف في هذا حكمه، حكم ما انطبق عليه عنوان أنه لا يبقى، مباشرة ابتداء تستطيع أن تتصرف فيه. قال ولو كان مما يتلف على تطاول الأوقات. لا، هذا يحتاج إلى مدة كم؟ 4 أشهر مطعم، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هل مباشرة يستطيع أن يتصرف؟ يقول لا، يقول هذا النوع الذي يتلف بتطاول الوقت الطويل لا يجوز التصرف فيه ابتداء، بل تتصرف فيه إلى زمان بحيث أنه عرفان لو بقى بعد أكثر لما كانت فيه فائدة، لأنه في معرض التلف. واضح الفكرة؟ قال ولو كان المال الملقوط مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا، مثل ماذا؟ كالثياب، فإنه يتلف على تطاول الأوقات، قد يكون ثوب لمدة 6 أشهر ويتلف، لا يكون ماذا؟ غير نافع. تعلق الحكم بها مفورا عند خوف التلف، فبخص عندك 2 شهر يقول بعد لو تبقى بعد 2 شهر زيادة أنا أخاف التلف، فما تام تحقق عندك خوف التلف لك أن تقومه على نفسك أو ماذا؟ أو تبيعه وتحفظ ثمنه. لا تلف نفس العين، يعني نفس العين صارت في معرض التلف بحيث لا يمكن الاستفادة منها، ما لها علاقة بالقيمة السوقية. قال ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج، أخذ شيئا، أخذ الرطب، الرطب إذا كان فيه الماء فإنه يتلف أو لا يتلف؟ يتلف، لكن لو جفف فإنه يبقى فترة طويلة. فيقال هذا المال الملقوط يتوقف بقاؤه على إصلاحه وعلاجه، فحينئذ ماذا يفعل المكلف؟ يقول المصنف يجب عليه الإصلاح. من هو الذي يقوم بالإصلاح؟ نقول الذي يقوم بالإصلاح هو الملتقط، لكن بأي إذن؟ بإذن الحاكم الشرعي. ليش تحتاج إذن الحاكم الشرعي؟ لأنه كيف يكون الإصلاح؟ يكون الإصلاح، افرض هذا الرطب عندك، ماذا رطب عندك؟ مثلا 50 كيلو. خب الآن هذا أردنا أن نعالجه، لابد أن نصرف ثمن لأجل العلاج. من أين نصرف الثمن؟ قالوا يصرف الثمن من بعضه، بأن مثلا يباع البعض ونحصل الثمن، والثمن الذي نحصله نبذله بإزاء علاج هذا الباقي. خب من قال أنه، من هو الذي يقول يجوز لك أن تبيع بعض هذا المال الملقوط؟ هذا بيع بعض المال الملقوط تصرف في ماذا؟ تصرف في مال الغير، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن الحاكم أو ولي الحاكم، أو إلا بإذن المالك أو ولي المالك. والحاكم هو ولي الغائب، هو ولي من هو له ولاية الحسبة في مثل هذه الموارد، فلا بد من إذن الحاكم الشرعي لكي ماذا؟ لكي يجوز لك. أما الحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ إما يقول لك آجرتك، في أكثر من طريقة، الحاكم يقول آجرتك بأن ماذا؟ آجرتك بمقدار أن تعالج هذا الرطب بإزاء أن أدفع لك 10 كيلو من، فالأجرة كم؟ 10 كيلو من الرطب من نفس هذا البعض. واضح؟ واضح فكرة؟ حالة ثانية نقول لا، الحاكم يقول أذنت لك في بيع، وكلتك في البيع، يقوم هو ماذا؟ ويبيع بعض الرطب ويأخذ الثمن ويصرف هذا الثمن في هذا العلاج. باب الإيجار يصح، لأنه أنا عامل، أنا يقول الحاكم لا تعور راسك تحت بيع، أنا أستطيع أن ماذا؟ أن أعالجه، فأستأجرني على أن أعالج. يقول بلي آجرتك، العلاج هي عمل مثل خياطة، فيقول آجرتك أن تعالج 40 كيلو من الرطب الموجود وأجرتك 10 كيلو من، 10 كيلو من نعم الحاكم بلي هو لا الحاكم مو يبدأ عشان من كيسة، من نفس البعض. أحسن. قال ولو افتقر إبقاء المال الملقوط إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف أصلحه، من أصلحه؟ الحاكم، هي وظيفة الحاكم، أصلحه الحاكم مو من كيسه المبارك أو من بيت مال المسلمين، ببعض المال الملقوط كيف ببعض المال الملقوط؟ بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي. يقول هاي باب الإيجار مثلا، يقول آجرتك أن تصلح هذا الرطب بإزاء أن أرفع لك نصفه أو ربعه، أو لا، أو يبيع الحاكم بعضه، مو من باب ماذا جعله عوض، باب الإجارة أم باب البيع، أو يبيع الحاكم بعضه وينفقه عليه وجوبا. يعني كيف؟ يقول يبيعه يحصل ثمن، يقوم يبذل هذا الثمن في النفق على ماذا؟ على نفس ماذا؟ على نفس العلاج، لا نصرف في مكان آخر، لا، يبيعه والثمن الذي يحصل عليه لابد أن يصرفه في نفس العلاج وجوبا، لا أنه يصرفه في مكان آخر. أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبا، يعني وجوبا بأنه ماذا؟ وجوبا، وجوبا هذا ماذا؟ أنه يجب، يعني هذا يجب على الحاكم أن يقوم بماذا؟ يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي، أو يبيع بعضه وينفق وجوبا، هي وجوبا إلى أصل حكم وجوبا، يعني يجب إصلاح هذا الرطب ببعضه وجوب، وجوبا. واضح؟
يعني إذا كان مضاعف تستفر إلى أحداث
مثلا يجب على الحاكم. ليش؟ حذرا من تلف الجميع. ليش يجب؟ لأن الحاكم هو ولي الغائب وهو له ولاة الحسبة، فهو مأمور بحفظ مال الغير أيضا، فحينئذ لا يجوز له، لا يجوز للحاكم أن يفرط. يعني هو قاعد كان الحاكم، والحاكم هو يعرف وظيفته على أي حال، بس من باب بيان الأحكام الشرعية. ولهذا قال يجب وجوبا حذرا من تلف الجميع، وإلا لو نقوم بالإصلاح يتلف الجميع. قال أنت تقول، قلت ماذا أيها المصنف؟ أصلحه الحاكم. إيش دراه الحاكم؟ إن واحد التقط مال، فنقول يجب على الملتقط إعلام الحاكم. ما يجوز يتصرف يروح يبيع أو يروح ماذا يتصرف في العم، ما يجوز. نقول يجب على الملتقط أن يعلم الحاكم ويقول لو أنا عندي مال ملقوط وهذا رطب ويحتاج إلى علاج، ماذا أفعل؟ بعد ذلك إذا رفع الأمر إلى الحاكم، الحاكم يقوم بهذه الأمور. يقول ويجب على الملتقط إعلام الحاكم بحال المال الملقوط، إن لم يعلم الحاكم بحال المال الملقوط، وإلا لو كان يعلم ما يجب عليك الإعلام، بعد تحصل حاصل. ومع عدمه، ومع عدم الحاكم ماذا نفعل؟ إذا الحاكم ما موجود، قال يتولاه، يتولاه بنفسه، يعني يتولى أصلاحه ببعضه من؟ نفس المل الملتقط، حذرا من الضرر بترك بذلك. لأنه لو قلنا لا يجوز لك أن تتصرف في مال الغير، هذا يلزم الإضرار، الإضرار في ماذا؟ في مال المالك الواقعي. فلكي لا يقع الإضرار في مالك المال، في مال المالك الواقعي، يجوز لك أن تتصرف. واضح المسألة؟ يجوز لك أن تتصرف حتى بغير إذن الحاكم الشرعي، إذ المفروض أنه لا يوجد الحاكم الشرعي. قال الآن المصنف يتعرض إلى موارد، بعض الموارد بس فقط اصطلاحات، يكره التقاطها. اللقطة بصورة عامة يقول الشهيد الثاني مكروهة، لكن بخصوص هذه الأمور كراها أخص وكراها أشد، لأنه بل بعض الفقهاء ذهب إلى إلى التحريم. نقرأ الرواية لكي بعد ذلك نشرح، يعني مصنف هذا كل اللي جاي مطلب عندنا خبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والإداوة والصوت، يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال عليه السلام لا يمسه. خب هذه الرواية تدل على حرمة المسح، تدل على حرمة الالتقاط، يعني تدل هذه الرواية لو خلينا وبها تدل على حرمة التقاط النعلين والإداوة والصوت. لكن عندنا رواية أخرى ماذا تقول؟ تقول لا بأس بلقطة العصا والشضاض والوتد والحبل والعقال وأشباهه، النعلين والإدواء. وقال أبو جعفر ليس لهذا ماذا طالب، يعني هذه الأمور التي سنذكرها ليس لها طالب، أشياء ماذا مبتذلة، عادة لا يأتي أشخاص يبحثون عن، حتى لو فقدوها لا يبذل يبحثون عنها، فليس لها طالب. يذكر هذه الأمور ويشرح الاصطلاحات. قال ويكره التقاط ما تكثر منفعته وتقل قيمته. خب هذا النعل ما شاء الله منفعته كبيرة، لكن قيمته ماذا؟ قيمته كلش قليلة بإزاء المنفعة. العصا جدا مفيدة، بل قد لا يستطيع الكبير أن يمشي بدون عصا، إلا أن قيمتها ماذا؟ قليلة. لكن هذا التعبير مما تكثر منفعته وتقل قيمته، هذه مو قاعدة عندنا ما موجودة في النص، يعني يكره التقاط كل شيء تكثر منفعته وتقل تكثر منفعته وتقل قيمته، مثل القلم تكثر منفعته وتقل قيمته، هل يأتي عليه ذلك؟ لا، المورد في النص أشياء خاصة ما عندي هي العنوان، هذا العنوان لا لا هذا لا، العنوان الذي ذكره المصنف هذا إذا أراد منه الموضوعية فمحل إشكال، لأنه لا يوجد في الروايات، الموجود في الروايات أشياء خاصة، إن أراد من باب التوضيح فحين ذا لا إشكال، لكن ما عندنا قاعدة كل ما تكثر منفعته وتقل قيمته يكره التقاطه، بل الكراهة موجودة في خصوص للنص في خصوص هذه الأمور المذكورة. لا ظهر له موضوعية، يعني بعضهم قال بعضهم فهم أنه ليس لهذا طالب، لا ليس لهذا طالب، يعني ماذا؟ خب أي شيء ليس له طالب، لكن هاي محل إشكال أيضا، لأن الرواية التي ليس لها طالب واردة في أنه لا بأس بلقاط تدل على الجواز لا تدل على الكراهة، التي تدل على النهي النعلين والإداوة والصوت، واضح الأمور الثلاثة النعلين والإداوة والصوت، على حال مسألة سهلة. خب قال ويكره التقاط الإداوة بالكسر إداوة إداوة، ما معنى الإداوة؟ قال وهي المطهرة بالكسر. خب ما معنى المطهرة؟ الإداوة كان عندهم وعاء صغير من الجلد، وعاء صغير مثل إبريق يستعمل لأجل التطهير، واضح ولا؟ مطهرة يعني اسم اسم ماذا؟ اسم آلة يستعمل لأجل التطهير، وعاء صغير مثل إبريق في زماننا يستعمل في زمانهم لأجل التطهير. قال والنعل، ويكره أيضا النعل، عبارة الشهيد أول تقول مطلق النعل، الشهيد يقير يقول والنعل غير الجلد، عجيب. خب ليش أيها المصنف النعل غير الجلد؟ يقول لأن النعل إذا كان من الجلد وهو مجهول الحال يحكم بأنه ماذا؟ ميتة، وإذا كان ميتة يحرم التقاطه، لا أنه يكره لأنه لا يجوز الانتفاع به، واضح؟ فشوف العبارة الآن، بس احنا نقرأ نشرحها لكن نعلق على المصنف. قال والنعل غير الجلد، هاي تقييد من الشهيد الثاني والشهيد الأول، الشهيد الأول عبارة مطلقة. قال لأن المطروح من الجلد حال كونه مجهول أنه لقطة مجهول ميتة، أو لا، أو يجعل على ظهور أمارات تدل على ذلك، يعني النعل مطلقة لكن هناك أمارة تدل على التذكير ككونه مطروحا في بلاد المسلمين، فكونه مطروحا في بلاد المسلمين يخرجه عن ماذا؟ يخرجه عن كونه ميتا. ماذا يريد أن يقول الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني مرتكز في ذهنه الشريف بأنه إذا كان هذا النعل من غير الجلد، إما لأنه أحرزنا أنه من غير الجلد، أو أنه قامت أمارة شرعية على أنه من غير الجلد محكوم بأنه غير ميتا، كأمارات التي تبحث في ما في باب الصيد والذباح في باب الأطعمة والأشربة ككونه في بلاد المسلمين مثلا، هنا يكره التقاطه. أما لو كان لا يوجد فيه أمارات التذكية وكان ميتا لا يقال يكره، بل يقال لا يجوز التقاطه لأنه لا ينتفع به ولا يجوز الانتفاع به. هذا ما ذكره محل إشكال، لماذا؟ لا علاقة لنا بالمطلب من كونه ميتا أو عدم ميتا، وكونه ميتة ليس معنى ذلك أنه يحرم التقاطه، كونه ميتة يحرم الانتفاع فيه بما يشترط فيه الطهارة، صلاة فيه وما شاكل ذلك. أما لو كان ميتة وتستطيع أن تتصرف فيه لأجل ماذا؟ أن هذا وعاء هذا نعم تمشي عليه ما في مشكلة، هل كون الشيء ميتة معنى يحرم التقاطه؟ كون الشيء ميتة يعني لا يجوز لك أن تتصرف فيه تصرفات المتوقف على الطهارة، أما التصرفات غير المتوقفة على الطهارة فضلا عن التقاطه ليس هو لا حرام ولا ما شكل ذلك، فلا نحتاج إلى هذه التقييدات. والنص ورد ماذا؟ قال عن النعلين، والنص ورد في مسألة النعل مطلقة، واضح الفكرة؟ قال أو يحمل المصنف الآن بيفتح لنا مطلب عن الميتة وكذا كله ما نحتاج إليه. قال أو يحمل على ظهور أمارات يا شيخ، أو يحمل على ظهور أمارات تدل على ذكاته، يقول فقد. خب كيف تقول أمارات تدل على الذكاء؟ هل توجد أمارات تدل على الذكاء؟ هاي محل الشهيد الثاني شوي. ها يقول هذه مسألة أيضا محل نزاع. بعض الفقهاء لا يقبل الأمارات الموجودة الدالة على التذكية. يقول بلي، يقول فقد يظهر من المصنف في بعض كتبه التعويل على هذه الأمارات. شفت التعبيرات؟ فقد يظهر من بعض كتبه، هو التعبير يعني هاي الأمارات الشهيد الثاني في نفسه منها شيء. هذا يبحث مو هنا، يبحث في كتب ماذا؟ في كتاب الصيد وفي كتاب الأطعمة والأشربة، يعني الأمارات التي أنت تقول يحمل على ظهور بعض الأمارات الدالة على التذكية. وحجي يسأل الشهيد الثاني هل توجد أمارات تدل على التذكية؟ خب نقول بل الشهيد الأول يقبل في بعض كتبه يعول على هذه الأمارات الذي الآن المشهور يقبلونها، لكن أنا أيها الشهيد، أنا الشهيد الثاني في نفسي منها شيء. واضح عبارة؟ واضح يا مطلبة؟ فقد يظهر، أنت تقول على ظهور أمارات تدل على ذكاته. هنا سؤال، هل توجد أمارات تدل على ذكاة المجهول ويحكم على يحكم عليه أنه ليس بميته؟ يقول بلي، هذه الأمارات فقد يظهر من المصنف، قد يظهر تدل على التضعيف، فقد يظهر من المصنف الشهيد الأول في بعض كتبه التعويل على هذه الأمارات. وذكر المصنف وذكره يعني المصنف ذكر النعل هنا مطلقا، وذكر المصنف النعل، ها مفعول به، وذكر المصنف النعل مطلقا تبعا للرواية. أنت ماذا فعل الشهيد الثاني؟ ليش قيتها بغير الجيل؟ يقول ولعل الرواية تدل على الثاني، أي قصد الثاني؟ لا، خب قلنا إذا كان إما لأن، خب يقول لأن المطروح منه مجهولا ميتا، قال أو يحمل على ظهور أمارات، هذا الثاني، يحمل على ظهور أمارات تدل على ذكاته. يقول المصنف بأن الرواية وإن عبرت بالنع، هكذا السؤال عن النعلين كذا كذا، قال لا يمسه، الوار الرواية موجودة في النعل مطلقة أو مطلقة، ما هو النعل غير الجل أو النعل الجل، صحيح؟ ياي مطلق النعل، لماذا أنت تقول غير الجل أو لا أو الموجود فيه بعض الأمارات؟ يقول لو قرأنا الرواية لعل الرواية يظهر منها أن لا إطلاق فيها لمطلق النعل، بل ناظر إلى النعل الذي ظهرت عليه أمارات التذكية. واضح العبارة قبل ما يبين لماذا؟ خب من وين؟ يقول السؤال هكذا عن النعلين حين أنا صح مطلقة يجده الرجل في الطريق. عادة السؤال يسأل من؟ يسأل الإمام. وطريق طريق ماذا هذا اللي قاعد يسأل عنه؟ طريق المس؟ طريق عادة الطريق اللي في الإسلام مسلمين، وإذا كان في طريق المسلم فهو مطروح في بلاد المسلمين، والمطروح في المسلمين من أمارات التذكية. فالرواية لا إطلاق فيها لمطلق النعل، بل النعل الذي خصوصيته أنه فيه أمارة على التذكية، فلا تدل الرواية على كراهة ماذا؟ التقاط مطلق النعل. بل لو كان النعل من الجلد ولا توجد فيه أمارة التذكية قد يقال يحرم التقاطه. وضع العبارة. ولهذا قال ولعل الرواية تدل على الثانية ثاني، هو قال والنعل غير الجلد أو يحمل على ظهور أمارات، هي الثاني أنه هناك أمارات يظهر منها أن النعل فيه ماذا؟ أمارات التذكية. ليش قال لعلها؟ ليش قال ولعلها؟ خب لعلها واضح، الرواية الإمام يسأل على نحو القضية، قال عن النعلين يجده الرجل في الطريق، مطلق الطريق، مطلق الطريق، سواء كان هذا الطريق طريق مسلمين أو طريق غير المسلمين. شخص يسأل الإمام قال النعل يجده الإنسان في الطريق، تقول طريق المسلمين يعني، ولهذا القول بأن هذا الطريق طريق المسلمين هذا خلاف ظاهر الرواية، مطلقة مقتضى أنها فيها أطلاق. لكن الشهيد الثاني أنا أقول دخل فيها العفسة والطويل، كان في ذهن المبارك أنه يحرم التقاط ماذا؟ الميتة. إذا كان يحرم كيف تقرون بكراهة أخذ النعل مطلقة؟ وإذا كان النعل من الجل، الجل محكوم بالميتة، فكيف توفقون؟ أقول كل هذا المطلب لا نحتاج كله. واضح المطلب؟ قال والمخصرة بالكسر، ما هي المخصرة؟ قال وهي كل ما اختصره الإنسان بيده، الأشياء الصغيرة التي تكون في اليد كالعصا كالصوت، كل منهم ما يقال عنه مخصرة، وإن كان في الغالب تطلق المخصرة على الصوت على الصوت. قال والمخصرة بالكسر وهي كل ما اختصره الإنسان بيده، يعني قبضه على يده فأمسكه من عصا ونحوها مثل الصوت أو ما شاكله ذلك، مثل الغوص، مثل ماذا؟ مثل الجلد الذي يضرب به الأشخاص، وضعها لكلها أشخاص. من وين هذا التعريف؟ قاله الجوهر، يعني هذا التعريف قاله الجوهري في الصحاح. يقول والكلام فيها إذا كانت جلدا كما هو الغالب كما سبق. بعد يقوم يعيد لنا الإشكال، يقول هاي العصا وهذا الصوت إذا كان من الجلد وكان الجلد كان الجلد مجهول الحال فيحكم بأنه ميتة، فكيف تقول أنه يكره؟ مفروض تقولون بأنه حرام. فإما أن نحمل الإطلاق أنه المخصرة، والمخصرة من غير الجلد، أو المخصرة التي ظهرت عليها أمارات التذكية، والكلام هو الكلام عليه أيضا. قال والعصا، خب ما هي العصا؟ قال وهي على ما ذكره الجوهري. يقول هي العصا شو يعني، شو يعطف على المخصرة؟ ما هي النسبة بين المخصرة والعصا؟ عموم وخصوص مطلق. بناء على ما ذكره الجوهري المراد من المخصرة كل ما اختصره الإنسان بيده، سواء كان عصا أو صوت أو ما شاء أو حبل، واضح؟ فيكون العصا من مصادق المخصرة، واضح فكرة؟ فيكون النسبة بين المخصرة والعصا عموم وخصوص مطلق، ويكون هذا عطف الخاص على العام. هذا على ما ذكره الجوهري من تعريف المخصرة. لكن لو عرفنا المخصرة بالصوت، لو قلنا المخصرة هي فقط الصوت، تكون النسبة بين المخصرة اللي هو الصوت وبين العصا نسبة التباين. قال والعصا وهي على ما ذكره الجوهري، أي هو ذكره، مو ذكره في تعريف العصا، ذكره في تعريف المخصرة، أخص من المخصرة لأنه يشمل المخصرة، تشمل العصا والصوت وما شاكل ذلك. وعلى المتعارف، إذا قلنا بالمتعارف المخصرة معناها الصوت، وعلى غيرها يعني يكون، وعلى المتعارف يكون هناك تباين، وعلى المتعارف غيرها. قال والشباب بكسر، بالكسر، خشبة محددة محددة للطرف تدخل في عروة الجوالقين المستثنية الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير. واضح مش قصده؟ يقول هاي البعير، يعني شوف افرض ان هذه بعير يحملون آلة وعاءين كبار، وعاءين، مو عندنا وعاءين، هاي الوعاءين الكبار وين يجعلان؟ يجعلان على ماذا؟ على خشبة. واضح الفكرة؟ هاي خشبة، خشبة آلة محددة الطرف، محددة الطرفين، هذه خشبة أما محددة الطرف أو محددة الطرف، على بعضهم قال أنها محددة الطرف كما يظهر من عبارة المصنف، بعضهم قال محددة الطرف، ولا تتعب نفسك في تحقيق ماهية هذه العصا. فإنه هذا ماذا يفعل؟ يجعل هنا ماذا؟ يجعل هنا مرحلة، ويجعل هنا مرحلة ثانية. هذه سمى جواليق، جوالق، هاي جوالق، سمونا ماذا؟ وعاء. هذا وعاء وهذا وعاء، يجمع بين الوعاءين بماذا؟ ويجعل بعد ذلك هذا على ماذا؟ على ظهر البعير. واضح فكرة؟ شوف العبارة الآن. قال والشضاض بالكسر خشبة محددة للطرف تدخل في عروة ماذا؟ في عروة العروة، هاي اللي هو، هاي اللي هو العروة دي، مات الوعاء، هذا العروة، عروة الجوالقين، الجوالقين يعني كل واحد جالو، هاي جوالق وهذا جوالق، والوعاءين ليجمع بينهما، هاي جوالقين هذا وعاء، وهذا يجمع بين الوعاءين عند حملهما على البعير. والجمع ماذا؟ والجمع أشضة، مثل أشعة. قال وأيضا والحبل والوتد بالكسر، ما هو الوتد؟ ما هو الوتد؟ وتد بالكسر. قال والوتد وسطه، وسط ماذا؟ وبكسر، بكسر وسطه، يعني يقول وسطه بعد، بكسر وسطه يعني الوتد، الوتد معروف الذي يوجع في الخيمة، صحيح. قال والعقال، ما هو العقال؟ الذي يشد به قائمة البعير، أي قائمة البعير؟ القائمة البعير له قائمتين في الأمام، فالذي القوام الأمامية، وهذا القوام وماذا يربط به؟ البعير، يسمى عقال. العقال، العقال لمن عقال، العقال. وقيل يحرم بعض هذه، أيه قال؟ شوف يحرم بعض هذه، يقصد بالبعض اللي ذكرتها الرواية، اللي هو النع والإداوة والصوت، والإداوة والصوت، واضح؟ بعض، ولهذا قال وقيل يحرم بعض هذه للنهي عن مسه، لكن الفقهاء قالوا لا يحرم. لماذا؟ لأنه هذه الرواية ضعيفة السند أولا، فلا يمكن استفاد حكم إلزامي منها، وبناء على قاعدة التسامح في السنن نحملها على الكراهة، على أنه الرواية لو تمت السند فإن عندنا روايات أخرى تقول لا بأس، تقول لا بأس بلقطة العصا والشضاض والوتاد والحبل والعقال وأشباهه، فهذا النهي الموجود في الرواية يحمل على ماذا؟ يحمل على الكراهة.
الناهية غير المجوزة،
وأشباهه وأشباهه. الإمام يقول أشباهه يعني ما في خصوصية للعصا والشضاب، العصا سواء كان صوت سواء إداوة نفس الشيء ما في خصوصية.
حب
بل هذه في خصوص هذه هي الرواية في أشباهه واردة في نفي البأس مو نفي التحريم. هي وأشباهه موجودة في روايتنا في البأس لا بأس. الدليل لو قلنا بالتحريم حتى لو قال بالتحريم قالوا التحريم ناظر فقط إلى النعل والأداء والصوت ما قتلوا أشباهه حرام. الرواية اللي دل على التحريم فقط ذكرت الثلاثة ما ذكرت أشباهه. قال ويكره أخذ اللقطة مطلقا. هل ذكرنا الثلاثة من باب الكراهة المشددة أما مطلق اللقطة مكروه أم مكروه؟ مكروه. قال ويكره أخذ اللقطة مطلقا وإن تأكدت فيما ذكرناه في السابق. لماذا يكره أخذها مطلقا؟ لما روي عن علي عليه السلام إياكم واللقطة فإنها اللي هي اللقطة ضالة المؤمن، يعني هي الشيء الذي فقدها المؤمن خب، وهي من حريق النار. واضح؟ فهذا نهي. خب قال أيضا وعن الصادق عليه السلام لا يأكل الضالة إلا الضالون. خب لا يأكل الضالة إلا الضالون. أنا عندي يأكل
يأكل
نسخة ثانية لعله. نعم
خب الضالة شفنا مع الخاص يصير بعيد وهذا
لا يأكل الضالة. نعم لا الضالون
لا يأخذ يصير الضالة مع العام.
في رواية أخرى ما ذكرها المصنف يقول إياكم واللقطة فإنها ضالة. شوف اللقطة عبرها بالضالة فإنها ضالة المؤلف وهي حريقة من النار من حريق جهنم. ولهذا لوجود هذه النصوص الشديدة بعضهم قال بتحريم أخذ اللقطة، قال هي حريق من نار جهنم من النار حريق من النار، أو قال لا يأكل الضالة إلا الضالون، وحرمها بعضهم لذلك للنهي الموجود في الروايات. لكن المصنف يقول وحمل النهي على أخذها بنية وحملا، يقول هذه الروايات اللي جاءت على النهي دلت الظاهر منها أنه يأكلها، يعني يأكلها ويأخذها بدون تعريف، لأنه عندنا رواية تقول يجوز لك أن تأخذها ثم تعرفها. فالروايات التي دلت على حرمة الأخذ ناظرة إلى عدم التعريف، ولا إشكال أن من أخذها بدون التعريف يكون حراما. يقول وحمل النهي على أخذها بنية عدم التعريف. لماذا حمل؟ لأن عندك روايات أخرى تقول يجوز ماذا أخذها بنية التعريف. وقد روي في الخبر الثاني تأكيد لهذا المطلب، أي خبر ثاني لا يأكل الضال إلا الضالون، وقد روي في الخبر الثاني زيادة إذا لم يعرفوها، فيؤكد هذا الحام، يعني هكذا لا يأكل الضال إلا الضالون إذا لم يعرفوها. في بعض في الناس يقولون ما عندنا هذه إذا لا يأكل الضال هكذا موجود، الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها، على حال المطلب واحد. يقول ويكره أخذ اللقطة خصوصا من الفاسق والمعسر. سيأتي وصلى الله على محمد وآل بيته. الله.